الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: طهران تستنكر التفجير الإرهابي في مدينة إسطنبول والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. استشهاد فتاة فلسطينية جراء إطلاق القوات الصهيونية النار على مركبة كانت بداخلها. استشهاد جنديين سوريين خلال عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار الشعيرات العسكري بريف حمص. تفاصيل النشرة: استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالشدة استنكر العمل الإرهابي الذي وقع في مدينة إسطنبول والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. وقال كنعاني إن إيران تدين بشدة أي عمل إرهابي يستهدف أمن تركيا وشعبها، معربا عن تعاطف إيران مع الحكومة والشعب في جمهورية تركيا خاصة مع عوائل الضحايا. ودعا الباري تعالى بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى. يذكر أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 80 آخرين في الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس في ساحة التقسيم وسط مدينة إسطنبول. أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو اعتقال امرأة تركت عبوة ناسفة في مدينة إسطنبول حسبما ذكرت قناة TRT التركية. وبحسب وزير الداخلية تشير المعلومات الأولية إلى أن حزب العمال الكردستاني التركي وجناحه العسكري وراء هذا العمل الإرهابي. بدوره قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إن امرأة تركت حقيبة في شارع الاستقلال بوسط إسطنبول ويشتبه بأنها نفذت العملية الإرهابية. يقام في العاصمة الإيرانية طهران الاجتماع 6 للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وفنزويلا بمشاركة وزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني ونظيره الفنزويلي ووزير النقل رامون بلاسكيس. يرافقه عدد من المعنيين والتجار من القطاعين الخاص والعام. المزيد في سياق التقرير التالي.
الاجتماع 9 للجنة التعاون الاقتصادي بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية فنزويلا البوليفارية استضافته العاصمة طهران بحضور المسؤولين المعنيين لبحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والطاقة والرقي بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ما يؤكد استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وكاراكاس.
تتمتع فنزويلا بموقع استراتيجي في أمريكا الجنوبية وهي مهمة جدا بالنسبة لنا. هذه اللجنة هي إحدى أكبر اللجان الاقتصادية. نحن نحاول تنفيذ ما ورد في الاتفاق بين البلدين. نحن مسرورون باستضافة هذا الاجتماع الاقتصادي المهم ونعتبره منعطفا في تطور العلاقات الاستراتيجية وفرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
الجانبان أكدا خلال الاجتماع على إرادة البلدين لرسم خارطة طريق حول العلاقات الاقتصادية وبما يشمل تطوير التعاون في المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية والتجارية والزراعية والطبية والطاقة والنقل بين إيران وفنزويلا.
إيران وفنزويلا دولتان صديقتان وشقيقتان وتطمحان إلى إقامة علاقات شفافة ومربحة للطرفين. العمل الذي نقوم به يظهر الأخوة الحقيقية بين البلدين. لدينا أهداف محددة وواضحة حددها رئيسا البلدين وعلينا تحقيقها، وجميعها تصب في صالح الشعبين.
هذا وقد بحث الاجتماع التجاري والاقتصادي الإيراني الفنزويلي سبل التعاون بين طهران وكاراكاس في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، كما شهد الاجتماع تشكيل لجان متخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والصحة والسياحة والصناعات الزراعية والبيئية والاتصالات والمعلومات المعلومات والإسكان والبنية التحتية والمصرفية والجمارك والمالية والطاقة والنفط.
تنمو العلاقات الإيرانية الفنزويلية بشكل ملحوظ، ويتجه البلدان إلى توسيع التعاون الاقتصادي بينهما وإقامة مشاريع تجارية مشتركة.
استشهدت فتاة فلسطينية صباح اليوم جراء إطلاق القوات الصهيونية النار على مركبة كانت على متنها في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وبعد إطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة اعتقلت من بداخلها دون معرفة هوياتهم. وقالت مصادر محلية إن سيارة إسعاف فلسطينية استلمت فتاة بحالة حرجة من قوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مركبة كانت على متنها قرب معسكر عوفر غربي بيتونيا برام الله، وذلك قبل أن تعلن مصادر طبية عن استشهادها. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات طالت 14 فلسطينيا بعد مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن سيف القدس الذي أشرته المقاومة في وجه العدو الصهيوني سيبقى مشهرا حتى يندحر العدو عن كل أرض فلسطين. وشدد هنية على أن العدو بكل مكوناته متطرف صهيوني غادر ومغتصب، ولذلك يجب أن تسقط كل أوهام التسوية والمفاوضات والسلام المزعوم، وأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة السيف والبندقية. واستعرض هنية التحديات المحيطة بالقضية الفلسطينية، منها انتخابات العدو وصعود المتطرفين اليهود ومحاولة العدو فرض السيادة الدينية على المسجد الأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا، إلى جانب محاولة ضرب كل مقومات القضية الفلسطينية وعلى رأسها شطب حق عودة اللاجئين. استشهد جنديان سوريان خلال عدوان جوي نفذه الكيان الصهيوني المؤقت على مطار الشعيرات العسكري بريف حمص الشرقي. وحسب مصدر عسكري سوري، فإن كيان الاحتلال نفذ عدوانا جويا من اتجاه طرابلس الهرمل شمال لبنان مستهدفا مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص. وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، مبينا أن العدوان أدى كذلك إلى إصابة 3 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. ارتكبت القوات السعودية مجزرة وحشية ضد مهاجرين أفارقة على الحدود السعودية، وأظهرت مشاهد نشرتها وسائل الإعلام عشرات الجثث لمقتولين على يد حرس الحدود السعودي. وأكد أفارقة ناجون من المجزرة أن الجنود السعوديين تعمدوا صعق غرفة بالكهرباء بعد جمع عشرات المهاجرين الأثيوبيين، كما أنهم يطلقون النار مباشرة ويستخدمون الهوانات للقضاء على تجمعات المهاجرين. وأضاف المهاجرون أنه يقتل يوميا قرابة 5 مهاجرين على الحدود ويصاب أضعاف هذا العدد منهم. أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن أسفه لإعلان الكرملين نية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم المشاركة في قمة 20. وقال شولتس إنه من غير المرجح أن يغير الرئيس الروسي رأيه داعيا موسكو لتقديم مقترحات لوضع حد للحرب في أوكرانيا. وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد أعلن حضور روسيا في قمة مجموعة 20 التي ستبدأ أعمالها في جزيرة بالي الإندونيسية غدا الثلاثاء. وبعد ذلك تم تحديد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لحضور القمة على رأس الوفد الروسي. في الختام إلى العناوين. طهران تستنكر التفجير الإرهابي في مدينة اسطنبول والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. استشهاد فتاة فلسطينية جراء إطلاق القوات الصهيونية النار على مركبة كانت بداخلها. استشهاد جنديين سوريين خلال عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار الشعيرات العسكري بريف حمص. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في برنامجنا ولقائنا المتجدد عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، حكومة السودان تواصل تقدمها والمعرقلون لن يتركوها. سوف نتوقف مستمعينا الكرام عند تصاعد الخطوات الحكومية التي تتناغم مع مصالح الناس وحاجاتهم وتدغدغ مشاعرهم، مثل تقوية البطاقة التموينية ودعم الفقراء ومكافحة الفساد. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. كشفت أحداث العراق في الأيام الماضية عن مسارين واضحين لا يكاد يختلف عليهما كل متابع لأوضاع العراق، مثل المسار الأول تصاعد للخطوات الحكومية التي تتناغم مع مصالح الناس وحاجاتهم وتدغدغ مشاعرهم، مثل تقوية البطاقة التموينية ودعم الفقراء ومكافحة الفساد، وترصين قرارات الحكومة دستوريا وقانونيا بإلغاء كل ما يخالف القانون. كما يلاحظ المتابعون تزايد الأحداث الجانبية التي تحاول عرقلة وتخريب المسار الحكومي بمنغصات أمنية وسياسية لا يمكن غض النظر عنها، كأشعال الحرائق واغتيال مدرس أجنبي ومحاولات إثارة التهم المشوشة على ملفات مكافحة الفساد أو تغيير الفاسدين بمزاعم واهية. كما ويتابع العراقيون بدقة هذان المساران، حيث وصلت إحدى التغريدات إلى الترند لأنها ربطت بشكل واضح بين المسارين، مؤكدة أن خلايا المتضررين من الحكومة الجديدة يحاولون إشعال الحرائق في وجه المسارات التغييرية التي أحدثتها حكومة السوداني. وتصدر ترند تويتر العراق هاشتاغ أبو علي العسكري ب280,000 تغريدة بعد التحذير الأخير الذي أطلقه العسكري لمحاولات إظهار الحكومة بالمظهر الضعيف. كما وأطلق مغاردون هاشتاغ أبو علي العسكري مطالبين الحكومة بالكشف عن الجنات بمقتل المواطن الأمريكي في بغداد وإدانة أي عمل من شأنه التقارب من الأطراف أو مع أطراف الكيان الصهيوني كما يفعل الكيان السعودي. إن خطوات الحكومة التي لامست شغاف قلوب العراقيين وهي تطيح بالفاسدين وتتوعد الفقراء بغد أفضل، عززتها وزارة الاتصالات بمنع المواقع الإباحية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أكد هوية العراق وثقافته، وهو ما حرص الاتجاه الآخر على إضعافه في الحكومة السابقة. ويبقى التحدي الأكبر أمام هذه الحكومة الجديدة الاستمرار بهذا المسار، ولا يقاس الأمر على خطوة هنا أو هناك، فالخطوات يمكن أن تتأخر أو تتقدم، ولكن التأكيد على المنح الخدمي للحكومة وخدمة الطبقات الهشة والحفاظ على الهوية الثقافية والإسلامية للشعب العراقي هو الذي يحول الشعب إلى حارس يحمي الحكومة من التهديدات. ليس من الطبيعي أن نتوقع أن أعداء العراق سيتركون حكومته تحقق أهدافها وتنمي العلاقة الإيجابية مع القوى المجتمعية بعد الاهتزاز الكبير بين المجتمع والسلطة في المراحل السابقة، حيث كانت السلطة وجيوشها الإلكترونية تعمل على التحريض ضد القوى السياسية والوطنية والإسلامية وتحاول إسقاطها. ولذلك يراهن العراقيون على نجاح حكومة السوداني للعبور بالعراق إلى مرحلة جديدة يودع فيها الناس حكومة الفيسبوك والنت والجيوش الإلكترونية والمنجزات الوهمية إلى حكومة خدمات تفيدهم فيحموها وتساعدهم فيضعونها في حدقات عيونهم. لا يشك عاقل بأن المسار الجديد لامس عواطف الناس رغم قصر المدة بين التكليف والتقييم، ولكن واضعي العراقيل ومثيري المشاكل لم يستسلموا بعد. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. حكومة السودان تواصل تقدمها والمعرقلون لن يتركوها، محور حديثنا أيها الأحبة. وننتقل في هذا الإطار إلى بغداد والزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من هناك. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب، مرحبا.
حياكم الله. حدثنا الزميل محمد سعيد عن وضع الحكومة الجديدة العراقية طبعا في هذه الأيام التي انصلمت من التكليف لهذه الحكومة، كيف تابع الشارع العراقي وقيم لحد الآن الخطوات التي جاءت من قبل حكومة السوداني، الخطوات المختلفة من الخدمية إلى مكافحة الفساد؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة جو العام جو مرحب،
نعم،
متفاعل مع خطوات السوداني. هنالك أجواء إيجابية من خلال مجموعة من الخطوات التي انطلق بها السوداني، ناغمة بها مشاعر الشارع العراقي، منها قضية البطاقة الثمينية وزيادة حصص المواد الغذائية والانتماء إلى العوائل الفقيرة، إلغاء فرصة 70 مليار دينار كان قد عقدها الكاظمي لتأسيس مكتبه، حولها السيد السوداني إلى رحلات لمدارس في العراق، مدارس التي تحتاج إلى مناهج مدرسية. الحديث عن تخفيض أسعار أجور الهاتف النقال بمبادرة من قبل وزارة الاستخبارات، كانت هناك زيادة مالية فرضتها الحكومة على شبكات الاتصال، ولكن شركات الاتصال أخذتها من المواطن، أضافت نسبة على سعر البطاقة في الشحن. مواجهة الفساد أيضا، الاستمرار بمواجهة الفاسدين، وحديث السيد السوداني بشكل واضح وصريح عن تنظيم علاقات العراق الخارجية مع دول المنطقة والأقليم على أساس مقدار تفاعلها مع مكافحة الفساد وتسليم الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين وإعادتها إلى العراق، وقال سوف نضع هذا معيار ثابت في علاقتنا الخارجية. البعد الآخر، السيد السوداني بنفسه قال أن هنالك دول تنزعج من تقدم العراق وتحاول أن تعرقل مسير أي تقدم عراقي، فبالتالي هناك تصور واضح لدى المواطن العراقي أن التجربة الجديدة تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى مساندة، وهي مستمرة في تبني مطالب المواطن، مستمر في الاهتمام باحتياجاته بالرغم من الموجة التي تحاول أن تثير بعض المشاكل. يعني كتلة فتح قالت أن الحرائق التي حدثت في العراق في الأيام الماضية هي حرائق أكثرها مدبرة لعرقلة جهود الحكومة. بعض القوى السياسية اعتبرت اغتيال المدرس الأجنبي في الكرادة عملية إرهابية على الحكومة. هذا الجو العام السائد يدفع المواطنين أكثر للتلاحم مع الحكومة السودانية والدفاع عنها وتبني خطابها. هذه هي صورة المشهد في العراق الآن.
نعم، ألف شكر وتحية للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على هذا الحضور.
شكرا لك،
حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
من عراق الرافدين عبر أثير إذاعة طهران نحييكم مستمعينا الكرام. حكومة السودان تواصل تقدمها والمعرقلون لن يتركوها. عبر تطبيق الواتساب أتوقف عند مشاركة الأخت معالي من البحرين، تكتب لنا وتقول: السلام عليكم، بالطبع لن يترك المعرقلون حكومة السودان، ربما يخشون في حال تحقيق العدالة أن يقع عليهم الحق في أي وقت من الأوقات، فهم يخافون القصاص، فما أكثر العملاء وما أكثر الطامعون الذين تسول لهم أنفسهم بالسرقة والخيانة هناك هنا وهناك، ولكن الأمل والتفاؤل الذي يعيشه العراقيون في تغيير واقع الحال للأفضل يعطيهم دافع أكبر في سبيل إحقاق الحق والعدالة لتكون في النهاية الراحة والرضا والتقدم من نصيب الجميع. أم علي من البحرين، بارك الله بك وشكرا جزيلا. فاطمة من البصرة من العراق، فاطمة استمع إلى رسالتك الصوتية.
إن شاء الله حكومة السوداني ماضية بالإصلاح والتقدم إن شاء الله، ولا يهمها المعرقلون التشارنة والتيار عملاء لأمريكا، أم الإرهاب والخراب والدمار، أمريكا أم المصائب، الموت لأمريكا. فاطمة من العراق.
شكرا لفاطمة من العراق على هذه الرسالة الصوتية ومشاركتها معنا في البرنامج. وإلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، بعث إلينا أيضا هذه الرسالة، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج عراق الرافدين. هناك أيادي عابثة لا تريد الخير للشعب العراقي، خاصة المسؤولين سواء كانوا وزراء أو غير وزراء من ذوي الجنسيات المزدوجة، عراقية أمريكية، عراقية بريطانية، عراقية فرنسية، إلى آخر ما هنالك من الجنسيات الغربية. كل هؤلاء ينفذون أجندات غربية داخل العراق ليبقى الحال حسب الأجندات الغربية في العراق، وهذا شيء محزن بالنسبة للشعب العراقي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، ومشكور على رسالتك هذه في برنامجنا عراق الرافدين. وإذا مستمعينا الكرام، سوف نتوقف مع حضراتكم عند مسار الحكومة السودانية التي تحدثنا عنها وتقبلها العراقيون بتفاؤل حقيقة، و المشهد كيف سيكون. هناك مخاطر عبر الحرائق التي اندلعت في هذا البلد وبعض المحاولات لزعزعة الأمن حقيقة فيه، هل هي تكون قادرة على عرقلة أو عرقلة المسار الحكومي وهذا النهج الذي بدأه السيد السوداني في تصحيح المسارات المختلفة؟ هناك دور إقليمي حقيقة ودولي بمواجهة خطاب السوداني المعتدل، هل هنالك مخاوف من تحريض أو إثارة مشاكل داخل حقيقة مشاكل داخلية مدعومة طبعا تكون إقليميا أو دوليا من المحور الصهيوني الذي لا يريد الخير للعراق، وشهدناه كيف نفذ خططه خلال هذه السنوات التي مرت في العراق، خاصة السنوات التي واجه العراق محور الشر الوهابي التكفيري من داعش وأخواتها. وفيما يخص بمسألة استطاعة الحكومة الاستمرار بمعالجة ملفات الفساد رغم هوية بعض الفاسدين المعروفة والمدعومين أمريكيا، كما استمعنا إلى مشاركة الأخ أبو محمد مهدي، هناك من يحمل الجنسيات المختلفة الغربية منها وغيرها، طبعا ربما يفلت من العقاب في هذا الإطار على الحكومة العراقية تضرب بيد حديدية حقيقة على هذه الملفات. وفيما يخص بوعد السوداني بربط ملفات العلاقات الخارجية بموقف الدول من تسليم الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة، أيضا سنحاول تسليط الضوء على حديث ضيفنا الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات، الدكتور السيد محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد حقيقة الذي انضم إلينا، الكاتب والمحلل السياسي أيضا. دكتور محمود، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله دكتور، أنا أشكرك على انضمامك إلينا وأتاحت الفرصة لنا في هذا اللقاء. دكتور، مسار حكومة السيد السوداني تقبلها العراقيون بتفاؤل حسن، هل أنت متفائل مع هذا الأمر؟ كيف ترى المشهد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا لا شك نحن متفائلون بالأستاذ محمد السوداني رئيس الوزراء وصديق وقريبنا، ونتفهم مدى شخصيته في إدارة هذا البلد، وهو أولا عمل في معظم المناصب الإدارية في داخل العراق من موظف صغير إلى قائم مقام، إلى محافظ، إلى عضو مجلس محافظة، إلى رئيس مجلس محافظة، إلى ستة وزارات ما بين الأصالة والوكالة. فإذا هو تسلسل الإداري وبهذه التراتبية توفر له معرفة وثقافة كافية عن إدارة فن إدارة الدولة.
نعم.
وهذا هو المهم، أن تكون أي شخصية يريد أن يتسلم هذا المنصب الرفيع أن تكون له مثل هذه الخبرة. كما أن هذه المناصب قد عمل بها وهو في ظرف البلاد الصعب من الاحتلال إلى الفساد الإداري والمال الضارب بالدولة، وخرج في كلها نظيف اليد ويمتلك خبرة عالية في فن الإدارة. لذا هذا التفاؤل الأول. التفاؤل الثاني أنه ليس ابن كتلة سياسية بعينها، إنما هو رجل جاء بصفة مستقل، وهذه الاستقلالية منحته عمقا جماهيريا ليس لطرف على حساب طرف آخر، ولا تستطيع الجهة السياسية أن تضغط عليه في هذه الإدارة. ثالثا أن الكتل السياسية قد منحته الكثير من الفسحة في عملية اختيار الوزراء، حيث أبدلوه لمرات، يعني قسم بعض الوزراء خمس مرات أبدلوها إلى أن اختار هو الوزير المناسب.
نعم.
الشيء الآخر هو التحولات الدولية. التحولات الدولية مهمة، الحرب الأوكرانية الروسية قد خلق نوع من التحول في المنطقة بشكل عام، وأرخت القبضة الغربية على كل دول المنطقة بما في ذلك العراق، ولذلك هذه جميعها فرصة. النقطة الخامسة والمهمة أيضا أن أسعار النفط والطاقة، ونحن بلد ريعي يعتمد على مصادر الطاقة النفطية، أيضا هذا وفر له ثروة مالية جيدة يستطيع أن يعمل بها. نعم.
طيب دكتور، ما هي مخاطر الحرائق التي اندلعت وبعض المحاولات لزعزعة الأمن داخل العراق؟ هل تعتقد أنها قادرة على عرقلة المسار الحكومي أيضا؟
لا، احنا كل هذا اللي جرى أولا كنت متوقعين أكبر من عنده، يعني أكثر من هذا، ولكن الحمد لله أنه كان الأقل. رجل يعني لم يستلم السلطة إلا على مدى 14 يوم، يعني وهي مدة قليلة جدا. رغم هذا نعتقد أن خلال هذه الأسبوعين قد حقق إنجازات كبيرة، على الأقل أنه حرك ماكينة العمل في مجال الخدمات، في مجال الاستثمار، كشف الكثير من ملفات الفساد في داخل الدولة، وما زال طبعا أن هنالك تعاون موجود في الوزارات ومؤسسات الدولة معه على كل الأفراد. هذا التعاون هو الذي يوفر له فرصة النجاح، لأن السيد السوداني يعمل بروية وبهدوء ومع كل الملفات. نتمنى أيضا أن فريق الوزاري يرقى لمهمة التفكير وأفق ومخطط وبرنامج السيد رئيس الوزراء، كي يعملوا كفرقة كاملة في إدارة الدولة حتى لا يقع على هذا الثقل. الشيء الآخر نتمنى من كتل السياسية أيضا أنها لا تضغط كثيرا على السيد السوداني في مطالبها وفي امتيازاته، وأن تترك له حرية الاختيار كي ننجح في مهمتنا، لأن البلد يعاني من مشاكل كثيرة، سواء الأمنية، سواء الاجتماعية، سواء السياسية، سواء الاقتصادية، على مستوى الخدمات، على مستوى فرص العمل، كلها حاضرة بين يديه. ولذا فإن جميع ما جرى ما هو إلا شيء بسيط في أيام معدودة، واستطاع الرجل أن يشتمل عليها. نعم.
دكتور، أنتم كيف تتوقعون الدور الإقليمي والدولي بمواجهة خطاب السوداني المعتدل؟ يعني هل هنالك مخاوف من تحريض أو إثارة مشاكل داخلية مدعومة إقليميا أو دوليا من المحور الصهيوني وهابي؟
يعني أعتقد بمجيء حكومة السيد السوداني وبعد ما جرى في قد خفض منسوب المخاطر التي نتوقعها حتى من الصهيونية، وإن كنا في كل لحظة في ترقب دائم، لأن الصهاينة يعتقدون أن قوة المنطقة إذا ما أصبح العراق قويا وبمنع قوية ممكن أن يكون مجاور إلى دولة مخالفة ومضادة إلى أمريكا وإلى إسرائيل، فيشكل عمقا استراتيجيا كبيرا وخاصة إلى روح المقاومة، وهذا هو ما يخشونه جميعا. خاصة هم يخشون أيضا ضعف القبضة الغربية أو الأمريكية على المنطقة، قد توفر فرصة أكثر ومحيص أكثر لتحرك السيد السوداني. قد ورثنا حكومة من حكومة السيد الكاظمي الكثير والسيء السيء الكثير منها وجد
نعم
عبقري جدا وسرقات ونهب وهدر للثروة العامة وعلاقات غير منتظمة مع المحيط الإقليمي بشكل عام. المحيط الإقليمي الآن تردد في أنه يتقدم كثيرا لأن ستكون ردة الفعل قوية. الرجل يعمل بهدوء ويريد علاقة طيبة مع الجميع دون أن يخسر المحور الأساسي وهو الروح الوطنية والعراقية ووجهة نظر التي يحملها العراقيون بالضبط من إسرائيل ومن مشروع التسمية ومن مشروع الإبراهيمي. هذا هو يعمل عليه بهدوء ونحن نؤجره في مشروعه هذا.
نعم، وبرأيكم هل تستطيع الحكومة الاستمرار بمعالجة ملفات الفساد يعني خاصة رغم هوية بعض الفاسدين المعروفة والمدعومين أمريكيا؟
نحن نصر وأعتقد السيد السوداني قالها مرات قبل أن يستلم السلطة كان يرد دائما أن الاحتلال هو الذي صنع هذا الفساد الإداري والمالي الضارب في مقاصد الدولة العراقية لأنه هو من شرع وسن الفساد في بلدنا عندما دخل قوات الاحتلال وفتح جميع المقانع والمؤسسات الدولة ودوائر الدولة والمصارف والبنوك فتحتها أمام اللصوص كي يسرقوا وكينهبوا وصوروا هذه في مشاهد معلومة حتى يقال أن العراقيين هم الذين سرقوا بلدهم. وعندما سألنا الأمريكان لماذا فتحوا هذه الدوائر وهذه المصارف والبنوك للنهب والسلب قالوا هذه أملاك العراقيين. أملاك العراقيين يعني أنتم في أمريكا تركون مصارفكم وما فساكم نهبا للنصوص. طبعا هذا أرادوا أن يؤسسوا للفساد من هذه اللحظة وفعلا يتحدث الرجل هذا الموضوع وكان حتى مضارب النفط ريع النفط عندما تأتي تذهب إلى البنك الفيدرالي الأمريكي ثم تعود للعراق وهذا أيضا أثر في أنه أشاع الفساد في بلادنا من استثمار إلى آخر من المصارف العلمية التي هم شجعوا عليها الأمريكان حقيقة قد
نعم. طيب وأنا أود أن أسألك في إطار فقط السيد السوداني وعد بربط ملفات العلاقات أو ملف العلاقات الخارجية بموقف الدول فيما يخص بتسليم الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة، ما تعليقكم أيضا في هذا الجانب؟
طبعا هذا مهم جدا لأننا نعتقد أن الكثير من اللصوص الكثير من الفاسدين الذين نهب المال العام من مال الدولة انفروا إلى مناطق زعيمها معلوم بالزينة سقمها كتم اختبار. فبعض هذه الدول نخلت معنا حدد السيد السوداني العلاقة مع أي دولة لمدى تعاونها في نقطتين أساسيتين، الأولى تسليم الذين اخترقوا الأموال من الفاسدين والثاني الإعلام عدم استخدام الإعلام ومنصات الإعلام ضد العراق والعراقيين والثالثة هو لعدم إيواء النظام البائد كان النظام البائد لمن يقيم الكرة الكراهية إلى العراق إلى العراقيين. جميع هذه النقاط وضعها وعلى ضوئها يتم التعامل والتعاطف مع هذه الدولة أو
نعم. طيب دكتور يعني في سؤالي الأخير، مع نظافة يد السيد السوداني ووزرائه الذين حضروا، هناك من يستشكل بأن يقول بأن الحكومة يجب أن تضرب بيد حديدية أكثر على بعض الملفات خاصة ملفات الفساد، هل تتفق مع هذا الرأي أم أنها لا زالت من المبكر أن نتحدث في هذا الأمر؟
أنا أقول الملفات الكبرى
نعم
الآن هي تحت النظر
نعم.
وبين يديه، ولكن قد تكون كما أسلفت لك الخطوة الأولى أن توقف الهدر يعني أن توقف الفساد، أن تحرك الاستثمار بآلية نظيفة، أن تبعد الأحزاب عن مسألة تحويل الوزارات إلى دكاكين لتمويل أحزابهم. هذه كلها بدأ بها تغيير المناصب الإدارية عن دور مهم جدا حتى يجب فكانت ثم بعد ذلك بعد أن تغرق جميع هذه الملفات من فساد العام الكبير الملفات الكبيرة يمكن أن يستخدمها بسهولة.
نعم، ألف شكر وتحية لك الدكتور السيد محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من العراق على حضوركم معنا في هذا البرنامج. بارك الله بكم سيدي الكريم وشكرا جزيلا، حياكم الله. نعم، إذن مستمعينا مستمعاتنا، نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا عراق الرافدين، والذي قدمناه لحضراتكم. وقد استمعنا إلى رأي الدكتور سيد محمود الهاشمي فيما يخص بالحكومة، حكومة السيد السوداني، وما بدأت بتفعيله حقيقة، والحركة في هذا المسار هو التصحيح للمسارات المختلفة الخاطئة التي كانت ولربما في الحكومات السابقة العراقية، منها ملفات الفساد الكبيرة. ولكن من الواضح أن كل أمر وكل تعديل وكل إصلاح يحتاج إلى أسس مقومة وداعمة حتى يستمر هذا المشروع التصحيح، يكون على خططه الصحيحة. هذا ما قاله الدكتور الهاشمي، وأن السيد السوداني يتحرك بهدوء إزاء هذه الملفات المختلفة. أشكر لكم حسن متابعتكم مستمعينا الكرام، رافقونا وتابعوا موقع إذاعة طهران العربية أيضا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله. السلام عليكم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط ليس كمثله شيء
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله الله أكبر الله
الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة في الحلقة الماضية، وقلنا أنها توضح لنا حقيقة من حقائق الصراع بين الذين يعيشون العداء للإسلام، فإنهم وإن كانوا يضربون الإسلام ويحاولون مهما أمكنهم من تجميد خلافاتهم، كما تحدثنا عن آية الولاء في حلقة الأمس بين اليهود والنصارى، والتي تحذر المؤمنين المسلمين من موالاة اليهود والنصارى بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إلا أن هذه الآية التي بين أيدينا في سورة البقرة تبين لنا الأصل في العلاقة، وهي علاقة العداء التاريخي المرير بين اليهود والنصارى، إلى درجة أن كل فريق منهما يعتبر الآخر ليس على شيء من الحق وليس على شيء من الدين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وهذه هي المصيبة، فإن اليهود يتلون التوراة والنصارى يتلون الإنجيل، وهذان الكتابان السماويان يمثلان وحدة الرسالة ووحدة الهدف ووحدة المصير، إلا أن يد التحريف قد طالتهما فحرفت الكثير من الحقائق، ومع كل ذلك فقد بقيت في التوراة والإنجيل من الحقائق التي لم تمارس يد التحريف تغييرها. تدعوهم هذه الحقائق إلى الإيمان بالله وعبادته والتصديق برسالته وبرسله وأنبيائه، ومع كل ذلك فإن الأهواء تلعب دورها الكبير لتضرب حتى ما بقي من وحي إلهي.